なるほど、なるほど。الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ذكرنا عبارة الشهيد الثاني التي سيعلق عليها الشيخ الأنصاري وتعليق الشيخ الأنصاري سينطبق على أمور الثلاثة. الأول في قول الشهيد الموالاة معتبرة في العقل ونحوه سيتوقف عندها، وبينت في الأمس وجه جواب الشيخ في المقام سنقرأه هذا اليوم، وهو أن المناط الأساسي ليس العقد أو الفن، وإنما البيع والتجارة عند أهل العرب. ثم سيتوقف عند قوله بأن الموالاة معقولة من شرط الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، وسيعلق على هذا الأمر بالتعليق سأشرحه بعد قليل. ثم سيتوقف عند الأمثلة التي مثل بها الشيخ الصغير، قال ومن هو خمسة أمثلة جاء بها: ستارة المرتد، سكوت في أثناء الأذان، وغيرها من الأمور الخمسة. قبل أن أشرح في قراءة نص الشيخ الأنصاري وقبل أن ننظر في إجابات بالذات على الأمور الخمسة الأخيرة للأمثال أو التمثيلات الخمسة الأخيرة، لنقرأ رواية عن كل تمثيل، عن كل مورد من الموارد، حتى بعدين يكون الجواب عندنا واضح. بالنسبة إلى استتابة المرتد، قلنا أن البعض قال يجب أن تكون الاستتابة فورية، وبعضهم قال لا إشكال لو حصلت في لو لم تتجاوز الأيام الثلاثة. شوف الروايات في المقام، قال الرواية التي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر رضي الله عنه عليه في حديث قال قلت علي بن جعفر قلت فنصراني أسلم ثم ارتد. قال يستتاب، شو العبارة، قال يستتاب فإن رجع وإلا قتل. البعض قال لأنها ظاهرة في الرجوع فورا، فإن رجع وإلا قتل. شلون يعني؟ يعني بمجرد أن قال أنا لا أؤمن بنبوة النبي محمد، شفت؟ ها؟ تقول لا توب، فإذا قال لا أتوب أنا مصاب يقتل مباشرة. شوف الرواية تقول يستتاب فإن رجع وإلا قتل، قل فيها ظهور يدلل على أن المقصود الفورية هنا. ها؟ ولكن يمكن القول بأنها ليست في محاضر المدة، الرواية تقول أنه يستتاب إن رجع بها وإلا قتل. هذه فإن رجع وإلا قتل شد المدر ويولنا لاحظ بدليل الرواية الثانية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم رواية مسنع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته. طيب ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع. فهذا الرواية ما قالت ويستتاب فإن تاب وإلا قتل حتى نقول الفورية، وإنما قالت ثلاثة أيام فإن رجع وإلا فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع. هذه الرواية الله والله العالم حاكم على الرواية الأولى، لأن الرواية ما في تحارب بينهما، لأن الرواية الأولى لا تقول يستتاب فورا فإن رجع وإلا قتل فورا، شكل الله ما فيها إلا فيها ظهور عام. هذه الرواية فسرت أن هناك يستتاب فإن رجع وإلا قتل مدة ثلاثة أيام بكاملها، ولهذا الإمام قال وإلا قتل يوم الرابع. هذا المثل الأول. ثاني السكوت في أثناء الأذان. فإن كان كثيرا أبطلت. طيب هذا ما في عندنا دليل خاص عليه عن الرواية، يعني الرواية خاصة مثل هذه الآن الرواية اللي قرأناها في قضية كتابة المرتد ما عندنا خاصة، ولكن شنو عندنا؟ ظهورات من موارد معينة. صاحب الجواهر استدل هذا الموضوع بأمور ثلاثة. الأصل وفعلهم فعل أهل البيت، والاستفادة من الأدلة الخالية عن المعارض. يعني شنو؟ شوف الأصل السلام لله صاحب الجواهر يمكن القول أن هناك يعني ظهورات بعض الأدلة والله العالم، بس قال الأصل الأصل في نقطة به هنا أنه الأصل عدم كفاية وعدم إجزاء المتفرق يعني غير المتصل في الأذان، أنه عندما يقال أذان فهو مركب متصل. فلو قلنا لو قال أحد لو فصلنا نقول الأصل عدم كفاية الفصل، هم يسموا أذان. ثانيا فعلهم عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت عليه الصلاة والسلام ما رأيناهم فصلوا بين خطوة الأذان، وإنما بمجرد أن يقول أن لا إله إلا الله يباشرهم مباشرة بقول أشهد أن محمد رسول الله، ما رأينا من فصلنا أصلا. بعض الظهورات من الأدلة حسب كلامه هم موجود على كل حال. اثنين الثالث قال شوف هنا شوف ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها خلالها وكذا التشهد. هذا ما على دليل، وانما ما قيل في الامر الاول يقال في الامر هنا. ليش؟ لان السكوت الطويل في القراءه مثلا يفهم صوره القراءه. اذا قال انسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فقط دقيقه على فهم دقيقه ثانيه، ولقى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فقط دقيقتان ثلاث دقائق، ولم قال اياك نعبد واياك نستعين. هذا يفهم صورة القراءة، وهذا ما قاعد يقرأ سورة، ما قال يقرأ سورة، وإنما يقرأ آيات متقطعة. طيب، ومنهم تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. حتى ركع فلا جمعة. تقول ليش؟ شوف السبب. يعني الإمام في صلاة الجمعة يصلي. أن يقول يعني لا تكبر الإحرام. فالمأموم متى إلى أي وقت بإمكانه أن يتأخر عن الالتحاق بالإمام لا تكبر الإحرام؟ ذكر الشيخ بأنه بعض العامة قالوا بأنه قبل الفاتحة. يعني مجرد أن يقول الله أكبر قلنا يقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يكون هو كبر وياه. احنا عندنا لا قبل الركوع. ليش هذا قبل الركوع؟ سواء تعمد، يعني لو اجى والامام راكع ما يكفي. يعني هذا الكلام طبعا في بحث وتفصيل في حكمه البحث الفقهي. اقول هذا الان ما ذكره الشيخ الانصاري، ما نسبه الشيخ الانصاري للشهيد في القواعد. طيب، لو في كف القواعد، لو القواعد والقواعد، زين، او القواعد والقواعد عفوا. ها؟ لا مو باللغة، في كتابه القواعد والقواعد الجزء الاول صفحه 274 رقم القاعده 73. طيب، فيقول هكذا. لاحظوا، اريد انظر، يعني اريد بس اشير الى الدليل حتى نشوف بعدين مناقشة الشيخ الأنصاري شلون كيف تذكرون. فلو جاء والإمام راكع ما يكفي، لابد أن يأتي قبل أن يركع، يعني قبل أن يقول الله أكبر ويركع. فلو قرأ الحمد ثم قرأ الجمعة ما يصح، أما أن يأتي قبل الركوع بعد الركوع ما ينفع. ليش؟ لاحظوا شيخنا كلام عن السبب. ليش؟ السبب هو أن اشتراط العدد في صلاة الجمعة يفهم منه أنه لا بد أن يأتي بركعة كاملة. يعني لا بد أن تكون هناك أربع ركعات، ولكن استبدلت الركعات الأربع بركعتين وخطبتين. ولهذا قال بعضهم لا بد من الإصغاء في الخطبتين أصلاً. إيه؟ فيقول اشتراط العدد، شوف عباس يقول إنما دل على اعتبار العدد في الجمعة يقتضي اعتبار دخولهم في الصلاة قبل الركوع على وجه يعد تمام الصلاة فعلا لجميعهم. تمام الصلاة. لا فرق. لا فرق. إذا ما يطبق على الخمسة يطبق على البقية. إيه خمسة ما فوق يعني. لا أقول حتى يصدق أنهم جاءوا بالعدد جميعهم أو جميعهم، أن جميعهم جاء بالعدد، مو أن مجموعة جاءوا بالعدد وهو الأربعة وفيكم واحد ما جاءوا بالعدد. أقول هذا هو محل مناقشة عند الفقهاء، بس الشيخ أراد يعني الشيخ جاء به ها جاء بكلام الشيخ ليقول أنه لاحظوا التوالي عندنا في أمور متعددة موجودة. بعد الموالاة في التعريف، وإنما لا يقال لو تقلل زمان طويل بين التعريفات لم يتذكر السامع أن التعريف الثاني والثالث تكرار للتعريف الأول. يعني لو إجا مرة وقال يا جماعة أنا رأيت مثلا هميانا في هذا المكان فيه مبلغ من المال، وما ذكر طبعا مقدار المال، طيب فواحد في السوق سمعه، إذا إجا بعد أسبوع وقالها وإجا بعد أسبوع ثالث وقالها هذا اللي سمع في السوق ها راح يربط يقول هذا هو هذا هو هذا. اما لو انه غاب اربعة اشهر وبعدين اجى وقال يا جماعة ترى انا رأيتهم يعني في المكان الفلاني فيه مجموعة بعض الاموال وكذا، يقول هذا السامع ما رأيت يربط بين ذاك وهذا ينسى. فلهذا لا يقال تعريفا، والمطلوب تعريف لمدة سنة، فلا بد من الوصل بين التعريفات حتى ينطرد إلى ذهن السامع أن هذا تعريف واحد لقضية واحدة. فلطف علي أنا اسم سامع. طيب. ولهذا قلت الذين قالوا بالضبط الذي ذكرته بالآن أنه في الأسبوع الأول كل يوم، وفي بقية الشهر الأول كل أسبوع، وبعدين الشهور إلى 11 كل شهر، يقول هذا ما رأيت مثل سامع إذا اليوم الأول سمعني واليوم الثاني سمعني سبعة أيام ورا بعض، خلاص ذكر الموضوع ركز عنده، بعدين الأسبوع الأول الأسبوع الثاني يوم، الأسبوع الثالث مرة أخرى جيت، الأسبوع الرابع مرة جيت مرة أخرى، خلاص صار راكب عنده. بعدين لو شهر جيد ما تقول هذا هو هذا، فلو تأخر من شهر شهر سنة كل شهر جينا مرة سنة لن يضر. ولكن البعض أو لعل الأغلب قالوا لا اعتبار لهذا التقسيم، وإنما قضية عرفية الحيث يقول أنه أربع لمدة سنة بشكل متواصل عرفي أيضا. هذه هي أدلة هذه الأقوال. الشيخ الأنصاري الآن أولا سيجيب عن الإشكال الأول أو عن القضية الأولى وهي التي قالها الشيخ، قال في الشيخ الثاني الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. لكن ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ شرحت بصورة مجملة سابقا والآن أقرأ النص. قال أقول أعطله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية بالأرض فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية، وهذا كلام دقيق. إذا في نظر الأرض أن هذا الشيء المتدرج مثل الأذان، متدرج صح ولا لا؟ مثل المرتد من ارتدابه الى استتابته الى قتله، شيء واحد ولا الثاني تدرجه في نظر العرف. نخليها في مثل البيع، في مثل الاذان، في نظر العرف هذا الشيء له صورة اتصالية، بحيث يقال هذا هو هذا نفسه، صح ولا لا؟ إذا كان هناك شيخ متدرج له عند العرف صورة اتصالية، فقولنا أوفوا بالعقود، إذا كان العقل مثلا له صورة اتصالية، قولنا أو قول الباري جل وعلا أوفوا بالعقود تنصرف إلى تلك الصورة الاتصالية الموجودة عند العرف، صحيح؟ فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبطا بعضه ببعض، او مرتبط بعضه ببعض، يعني حتى مرتبط بعضه ببعض. طيب مرتبط صفة كلام واحد مرتبط، ها؟ لا ما في إضافة ولا إضافة. كلام واحد واحد صفة لكلام، مرتبط صفة أخرى لكلام. ويصح أن نقول مرتبط إيه على اعتبار انها خبر لو كذا محذوف تقديره هو، بمنزلة كلام واحد وهو مرتبط بعضه ببعض. طيب فالإيجاب والقبول بمنزلة كلام واحد، مو كلامان وانما هو كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، فيقدح تقلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية.
يعني مو اي
فصل، ها؟ الفصل المخل لو استعب مثلا ثم قال قبل، ولهذا الان بيعلق تعليق تحت اجابة على كلامكم عن شيخنا هنا الشيخ الانصاري، ولذا لا يصدق التعاقد اذا كان الفصل مفرقا في الطول كسنة او ازيد. وانضباط هذا مثل الشيخنا جواب على كلامكم، وانضباط ذلك انما يكون بالعرف. يعني شلون نقول ان هذا اتصل او هذا انفصل؟ كل شيء بحسبه. قال فهو في كل امر بحسبه، لاحظين؟ فيجوز الفصل. طبعا لاحظوا كل شيء بحسبه، يعني مثلا عقد البيع بحسبه، الاذان بحسبه، يعني اتصال في الاذان له صوره خاصه، اتصال في البيع والشراء له صورة خاصة عند العرف، ها؟ فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما، ها؟ شلون يعني؟ لاحظ الإيجاب والقبول شلون؟ لاحظوا مكافنا الإيجاب، الإيجاب شنو؟ مثلا بعتك هذا البيت بمثلا بمليون ريال على الإنجاب صح؟ وبعد نصف الوقت زين بين الإنجاب إذا كنت على البيت مليون ريال وبين قبلته يمكن شنو أن نبقى نقطة دقيقة صح؟ بعد نقول قبلته لأن الترف لكن بين كلمات الإيجاب لا نستطيع أن نفصل بنفس المقدار الذي فصلنا فيه بين الإيجاب والقبول كما لو قال مثلا موجب بيعتك وتسد نقطة دقيقة إذا قال هذا البيت فكت ربع دقيقة فإذا قال بمليون ريال يقول ما يصح هذا لا يسمى إيجابا ولكن بين نفس الإيجاب والقبول بينهم بين الاثنين يصح الفاصل غير المخل بينما هناك الفصل هذا من الدقيقة بين الكلام نفسه إيجاب نفسه مخل وأيضا قال ويجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف كما في الأذان والإقامة مثلا يجوز الفصل بالتساؤل بين الكلمات مثلا قال بعتك هذا البيت والثاني بمليون ريال صح؟ يصح ولكن بمقدار التساؤل لا يصح بين الحروف بأن يقول ب استاذ بعته ما صار هذا صار مقل فكل شيء ايضا بحسبه من هذه الجهه ايضا وامر بالعرض العرض غير ذلك انه كثير عندنا من الاحكام لا العرض هو العرض لا هذا واحد الشيء الثاني ايضا في كثير من المواطن عندنا في الايات تاكيد على العرض وهو المعروف يعني معروف بين الناس وهو العرض شنو يعني مثلا لا معلوم لا طبعا مو اي عرف لانه اقوى اعراف انكرها الدين ولهذا العرف الذي سكت عنه الدين لان الدين ياتي يضيق او يوسع في العرف ايضا يعني هو المعيار الاشياء اللي كانت متعارفة حتى شقد كانت يعني شقد ترسخت في المجتمع العربي حتى صارت متعارفة بعضهم كان 10 سنين بعضهم كان 100 سنة بعضهم كان سنة بعضهم كان 6 اشهر لكن الكلام اثناء صدور النص هذا كان متعارف عند الناس لولا معروف عندنا هذا اللي يتعاملون في معاملاتهم في أيام أثناء حضور النص إذا كان هذا مألوف متعارف عند الناس يكون مقصود النص هذا المتعارف عند الناس صحيح؟ وما ذكره حسن وصل ما ذكره حسن أنه لما قال الموالاة في العقل قال الموالاة معتبرة في العقد ونحوه يقول هذا حسن بس هذا حسن متى إذا كان المناط صدق العقد عرفا أما لو كان المناط صدق البيع عرفا أو صدق التجارة عرفا ها فكلامه غير حسن شيء ثاني لما قال الموالاة معتبرة في العقد ها؟ يقول هذا الكلام جيد بس بناء على القول بأن المناط المطلوب في العقد في البيع وفي غيره صدق العقد عرفا يعني العرض يقولون ايه هذا عقد فتشترط الموارات بانصر الذي ذكرناها اما لو كان المناخ مو ضد العقل عرفا، صدق البيع عرفا، صدق التجارة عرفا، في مثل هذه الحالة الموالاة بالشكل التي ذكرها قد لا تكون متروكة، لانه حتى مع الفصل عرفا يقولون بيع وان لم يقولوا عقل. قال وما ذكره حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بطبق العقد عرفا. طيب كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد فاللزوم بل الملك. يقول اللي شرحت لكم الآن هذا ما بيعني شنو؟ إذا قلنا أن المناخ ها صدق العقد عرفا، هذا وين جبنا احنا؟ ولهذا نقول بأنه لا بد من الموالاة لأنه له هيئة استطلاعية عند القوم. وين جبنا؟ أولا لأن الآية تقول أوفوا بالعقود، أي عقود؟ عقود متحرفة عندنا فلا بد أن يصدق. ثانيا إطلاقات كلمات الأصحاب، الأصحاب شنو قالوا؟ قالوا أن اللزوم والملك يترتب على العاقد، فلا بد أن نرى الشيء المتعارف عند الناس من صور العقود ونقول هو هذا. بس الشيخ عمر قال المناط هل هو ضد العاقد حتى نقول هذا الكلام؟ أم شيء ثاني؟ أما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد. ها؟ إيه؟ لو قام المناط صدق البيع خلينا نشوف هذا بيع أو مو بيع، حتى لو قال العرف أن هذا مو عقد لكن قالوا هذا بيع يكون كافي، يعني يمكن فعلا العقد يفقد بعض شروطه، ولكن في النهاية حتى العقد الفاقد لبعض الشروط يورث بيعا صحيحا، يعني في نظر العرف قصدي، يعني فإذا أورث بيعان في نظر العرف أحل الله جسما مثل هذا البيع المتعارف فكافي. يأتي الكلام في الإشكالين الآخرين عند الشيخ القاضي.